الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوقاتنا وأعمالنا في طاعته دائما، اللهم آمين. فهذا يوم السبت الموافق 23 من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 17 من شهر مارس لعام 2012 من الميلاد. ونلتقي في هذه الشاشة المباركة، شاشة الشباب، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دائما مباركة، ويرزق أهلها الإخلاص في القول والعمل. وكما تعلمون، فهذا عودة برنامج المقرأة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان أعمالنا الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أسعدني جدا أن أباشر هذا البرنامج في هذه القناة المباركة مرة أخرى، ونبدأ بمشيئة الله تعالى بشرح مبسط لأحكام التجويد من بداية المصحف برواية حفص عن عاصم، حتى يتسنى لجميع المشاهدين والمشاركين أن يشاركون في هذا اللقاء العظيم، خاصة وأنه لا يوجد مسلم إلا ويحتاج إلى كتاب ربه القرآن الكريم. ولا يقتصر الأمر أبدا على قراءة الحروف فقط، كما أنه لا يمكن أن يقرأ القرآن حروفا فقط، فلا بد من بعض اللطائف والإشارات التي تجعلنا نفهم ما نقرأ، ونتدبر ونعي ما نقول. هذا مهم جدا أيها الأحبة. ومن لطائف القرآن الكريم، كان وهيب بن الورد أحد التابعين يقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان يقرأها ويبكي ويشتد بكاؤه. فما الذي يبكيه في هذه الآية؟ تأمل أخي الحبيب وأختي الحبيبة في هذه الآية، ما الذي يبكي هذا التابعي الجليل؟ يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كلنا يقرأها ويمر عليها مرور الكرام، لكنه قرأها بقلبه. كان يقول نبي الله، يساعده نبي الله، ويرفع بيت الله، ويسأل الله عز وجل الإخلاص وأن يتقبل هذا العمل منه. فأينا يسعى إلى مثل هذا الأمر؟ لابد أن نعلم أن الإخلاص هو الأمر الأول والأخير في كل عمل. فأيما عمل شابه شيء في إخلاصه فهو مردود على صاحبه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. والإنسان ينتفع بالقرآن وبالإخلاص معا، طالما أنه ينوي ذلك ويعمل لهذه النية. فالله عز وجل أخبر عن قوم أخلصوا إخلاصا مؤقتا فأنجاهم بهذا الإخلاص المؤقت. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة يونس وغيرها من الآيات: فدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبإخلاصهم المؤقت نجاهم الله عز وجل إلى شاطئ الأمان وإلى بر السعادة. ولكنهم عادوا بعد هذا، بعد هذا الإخلاص المؤقت، عادوا وانتكبوا وانتكسوا على أعقابهم، فذاقوا الويل وذاقوا العذاب في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع في القرآن الكريم. فلا نريد أن نقرأ القرآن لمجرد أن نتلو حروفه فقط، لا أن يعني لا أن يكون هناك الحروف والتجويد والصوت فقط، إنما لا بد أن نتدبر ونعمل بهذا الكلام، هو كلام رب العالمين. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الجليل الذي قال: أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: حفظت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من فيه تلقاها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا الأمر يكون على القراءة بالحروف والحدود والعمل. قال الله تبارك وتعالى: اقرأوا ورتل القرآن ترتيلا. وقال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذا كلام نفيس، قال عبد الله بن عباس أو كما نسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ليس هو الهم أن أحفظ أكثر أو أن أقرأ أكثر، المهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: لأن أقرأ آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى أتدبرها وأعمل بما فيها خير لي من أن أقرأ 10 آيات أو 10 سور. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب من قراء القرآن ومن المستمعين إلى القرآن، ولمن أراد أن يكون بيته بيت قرآن، ولمن أراد أن يدخل في زمرة أهل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لم يذكر الله عز وجل أن له أهل إلا أن له أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله، وكفى بها شرفا وكفى بها علوا. ولكن ينبغي علينا أن نتدبر هذه الآيات. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن مليء بالمواعظ ومليء باللطائف الجميلة الجليلة، فلا بد أن نعلمها حتى تحفز هممنا لحفظ الكتاب ولفهمه أيضا. فليس معنى أنني أقرأ هذه الآية برواية كذا أو برواية كذا أو بالتجويد أو بالترتيل وأنسى معناها وأنسى فحواها وأنسى أمر الله عز وجل ونهيه. تأمل كم من النداءات الشريفة الشفيفة لقلوبنا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فكلما وقفت على نداء فإنما هو من الله عز وجل إليك. فلا بد أن تعلم أنه يأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي، فأنت أمام هذا الأمر وهذا النهي لا بد أن تأتمر بالأمر وتنتهي عن النهي، وإلا كنت مخالفا لما تقول، وهو يجلب غضب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلابد أن يطابق القول الفعل. وكما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أي نادى عليه، العلم ينادي على العمل، فإن أجابه النداء، فإن أجاب النداء ومشيا والتقيا وإلا ارتحل عنه، فأصبح علم بلا عمل. والحسن البصري رحمة الله عليه يقول: العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. فالعلم الذي في القلب هو العلم النافع، والعلم الذي على اللسان هو حجة الله على ابن آدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي قناتنا، وأهنئ المشاهدين والمسؤولين عن هذه القناة وكل من كان له جهد ولو كان طفيفا، أهنئه بافتتاح هذه القناة المباركة وهذه الشاشة الرائعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان أعمالنا الصالحة، وأن يقربنا بها إليه، وأن يدلنا عليه. وأسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته المثلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونلقاكم إن شاء الله في برنامج المقرأة الذي سيكون موعده يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة بتوقيت القاهرة. مرة أخرى سنلتقي على هذه الشاشة المباركة يوم الجمعة، كل يوم جمعة، وسيكون له إعادات أثناء الأسبوع فتعرفونها من خلال الشاشة، وبعد صلاة الجمعة مباشرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.